إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصدقة بالماء وأثره في دفع الكرب والبلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. أخرجه البيهقي وحسنه لغيره الألباني. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى تغلبوا أي بأن يجتمع عليكم الناس إذا رأوني أعمل اقتداء بي فيغلبوكم عليها لكثرتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن أو إنس أو طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله، ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أخرجه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال السيوطي رحمه الله: إذا مات ابن آدم ليس يدري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. قال السفاريني رحمه الله: وقد أوصل السيوطي من يدري عمله عليه بعد موته إلى عشر. وزاد شيخ مشايخنا العلامة عبد الباقي الأثري الحنبلي عليها ثلاثة، ونظمها السيوطي في أبيات، فغير بعضها شيخ مشايخنا وزاد الأخيرين، فقال: إذا مات ابن آدم جاء يدري عليه الأجر عد ثلاث عشر: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وتعليم لقرآن كريم شهيد في القتال لأجل بر. كذا من سن صالحة ليخفى فخذها من أحاديث بشعر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ يعني عتق النسمة وفك الرقبة. قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. قال: والمنحة الوكوف، يعني الناقة الغزيرة اللبن يمنحها للفقير، والفيء على ذي الرحم الظالم، أو في رواية على ذي الرحم القاطع. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سقى الرجل امرأته أجر. فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وأدرج الألباني في السلسلة الصحيحة. والإنسان يذكر بما كان عليه في حياته من خير أو شر، ولا يبقى للمؤمن بعد موته بين الناس إلا الثناء الحسن. وكما قيل: والمرء بعد الموت أحدوثة يفنى وتبقى منه آثاره. فأحسن الحالات حال امرئ تطيب بعد الموت أخباره. وكما أن لسقي الماء أجرا عظيما وفضلا كبيرا، فكذلك إطعام الطعام. فصدقة إطعام الطعام ثوابها عظيم. على هذا النحو الإطعام لوجه الله ثوابه كبير. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واقتحام العقبة من أسبابه إطعام المساكين. قال تعالى: فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وإطعام الجائع فيه ثواب عظيم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فك العانية يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. أخرجه البخاري. وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته أن قال: يا أيها الناس افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. وقد أعد الله تبارك وتعالى الغرف العاليات لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وألان الكلام وتابع الصيام المشروع وصلى بالليل والناس نيام، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان وصححه لغيره الألباني. وهذا الحديث العظيم فيه حث على هذه الخصال الكريمة، منها إطعام الطعام للأضياف والعيال والفقراء ونحوهم، وخير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وثواب إطعام الطعام عند الله تعالى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وخصال دخول الجنة التي إذا جمعت في يوم كان صاحبها من أهل الجنة، منها إطعام المسكين، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه رواية مسلم رحمه الله. ولفظ البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بسند صحيح: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، أصبح صائما واتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا. ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وإطعام الجائع وسقي الظمآن من أسباب دخول الجنة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن الحديث. أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. وإدخال السرور على المؤمن المسكين بإطعامه سبب لدخول الجنة. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه لغيره الألباني وغير ذلك كثير في فضل إطعام الطعام. بل إن الصدقة على الحيوان بالسقي والإطعام والإحسان وردت فيه الأحاديث. فقد دخل رجل الجنة بسقي كلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي لفظ للبخاري: فشكر الله له فأدخله الجنة. وقد دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر أي يدور حولها قد أدلع لسانه من العطش أي أخرجه لشدة العطش، فنزعت له بموقها أي خفها، أي فنزعت له بخفها أي بموقها من ماء البئر، أي أخرجت له بذلك الخف من ماء البئر فسقته فغفر لها. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. ودخلت امرأة النار بحبس هرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إنظار المعسر أو الوضع عنه أي من الدين صدقة، فقد جاءت الأدلة العظيمة في ثواب من يسر على معسر أو أنظر أو وضع عنه وأن ذلك صدقة. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومعنى الآية: فنظرة أي فأنظروا حتى يجد مالا، وأن تصدقوا أي بالحط عنه خير لكم. وأما الأحاديث الواردة في هذا فهي كثيرة جدا، منها عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. ومعنى أو أوضع له أي ترك له شيئا مما عليه وأسقطه عنه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافرية، وعلى غلامه بردة ومعافرية. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، والغلام الجفر هو الذي قارب البلوغ، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظله. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوز عنه. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. ولقد كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما معروفا بالجود والمعروف، حتى إنه مرض ذات مرة فقل عواده، فقال لزوجته أخت أبي بكر الصديق: إني أرى قلة من عادني في مرضي هذا، وإني لا أرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرض. فبعث إلى كل رجل ممن كان له عليه دين بصكه المكتوب عليه، فوهبهم ما له عليهم، وقيل إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد، وكان يقول: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. لقد بينت النصوص فضل القرض وأنه صدقة. والقرض بفتح القاف وسكون الراء المراد به لغة الحد والقطع، وشرعا هو دفع المال ارتفاقا لمن ينتفع به ويرد بدلا، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالكتاب عموم قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وكذا وردت أحاديث كثيرة في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في فضل القرض. قال الشوكاني رحمه الله: وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة للقرض، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححه لغيره الألباني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منح منيحة لبن أو منيحة ورق أو هدى زقاقا فهو كعتق رقبة. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. ومعنى قوله منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، ومعنى قوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها العظيم. رواه مسلم. ومعنى يمنح أي يعطيهم، يعطيهم ناقة يشربون لبنها وينتفعون بوبرها مدة ثم يردونها إليه. ومعنى العس بالضم والتشديد القدح الكبير. ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: ومعنى الحديث أن من منح منيحة كان للمانح صدقة كلما غدت منيحته أو راحت لأجل ما ينال منها في الصباح والمساء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. أخرجه البخاري. لابد من إخلاص النية في هذه الخصال كلها لينال الأجر الموعود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بإناء. أخرجه البخاري. اللقحة الناقة ذات اللبن والجمع لقاح، ومعنى الصفي الغزير. وقد أخرج مسلم في صحيحه: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. والصبوح ما حلب من اللبن بالغداء، والغبوق ما حلب بالعشي. من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. إن القرض الحسن والعارية والمنيحة من الصدقات الكبيرة، فأجر القرض مثل اعتاق الرقبة. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدأ زقاقا كان له مثل عتق رقبة. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وكل قرض صدقة. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض صدقة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه المنذري وحسنه لغيره الألباني. كل قرض صدقة. والقرض يضاعف أضعافا في الأجر. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي وحسنه الألباني. دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، ومن أقرض مسلما مرتين كان كصدقة بهذا المال الذي أقرضه مرة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وهو صحيح لغيره. والأجر العظيم مكفول لمن منح منيحة ابتغاء وجه الله تعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان وأحد رواة الحديث: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة، أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أخرجه البخاري. فالقرض والمنيحة والعارية فيها هذا الفضل الكبير والأجر العظيم، كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصدقة الجارية والوقف لله تبارك وتعالى من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره في الفقراء والمساكين والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، متفق عليه. ومعنى أنفس النفيس الكريم على أهله العزيز عندهم، والحبس الوقف يريد أن يقف أصل الملك، وسبل يسبل الثمرة أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيح. فالوقف له أجر كبير، وكذلك الصدقة الجارية والقرض والعارية. فالصدقة لها وجوه كثيرة وصور متعددة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.